بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثامن بعد 106.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا السؤال لشيخنا العلامة الشيخ ناصر. يقول السائل: ما هو حكم الشرع في تعدد هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية مع أنها مختلفة فيما بينها في مناهجها وأساليبها ودعواتها وعقائدها والأسس التي قامت عليها، وخاصة أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث على ذلك؟
لنا كلمات كثيرة وعديدة حول الجواب عن هذا السؤال، ولذلك فنوجد الكلام فيه، فنقول: لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار أولا والمناهج والأساليب ثانيا ليس من الإسلام في شيء، بل ذلك مما نهى عنه ربنا عز وجل في أكثر من آية في القرآن الكريم، منها قوله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فربنا عز وجل يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالله تبارك وتعالى استثنى من هذا الخلاف الذي لا بد منه كونيا وليس شرعيا، استثنى من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة حين قال: إلا من رحم ربك. ولا شك ولا ريب أن أي جماعة يريدون بحرص بالغ وإخلاص لله عز وجل في أن يكونوا من الأمة المرحومة المستثنات من هذا الخلاف الكوني، أن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليا في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم. ولقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنهج والطريق السليم في غير ما حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط ذات يوم على الأرض خطا مستقيما وخط حوله خطوطا قصيرة عن جانبي الخط المستقيم، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ومر بإصبعه على الخط المستقيم وقال هذا صراط الله. وهذه طرق عن جوانب الخط المستقيم. قال عليه السلام وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. لا شك أن هذه الطرق القصيرة هي التي تمثل الأحزاب والجماعات العديدة، ولذلك فالواجب على كل مسلم حريص على أن يكون حقا من الفرقة الناجية أن ينطلق سالكا الطريق المستقيم، وأن لا يأخذ يمينا ويسارا. وليس هناك حزب ناجح إلا حزب الله تبارك وتعالى الذي حدثنا عنه القرآن الكريم، ألا إن حزب الله هم الغالبون. نعم. فإذا كل حزب ليس هو حزب الله فإنما هو من حزب الشيطان وليس من حزب الرحمن. ولا شك ولا ريب أن السلوك على الصراط المستقيم يتطلب معرفة هذا الصراط المستقيم معرفة صحيحة، ولا يكون ذلك بمجرد التكتل والتحدب الأعمى على كلمة هي كلمة الإسلام الحق لكنهم لا يفقهون من الإسلام إلا شيئا قليلا، فلا يكون التحزب الصحيح الفالح إلا بمعرفة هذا الإسلام كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا كان من علامة الفرقة الناجية التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بها حينما سئل عنها فقال هي ما أنا عليه وأصحابي. فإذا هذا الحديث يشعر الباحث الحريص على معرفة صراط الله المستقيم أنه يجب أن يكون على علم بأمرين اثنين هامين جدا جدا. الأول ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن الصحابة الكرام هم الذين نقلوا إلينا أولا هديه صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، وثانيا هم الذين أحسنوا تطبيق هذه السنة تطبيقا عمليا، فلا يمكننا والحالة هذه أن نعرف معرفة صحيحة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بطريق أصحابه. ومعلوم لدى أهل العلم أن السنة تنقسم إلى سنة قولية وفعلية وتقريرية. فالسنة القولية واضح جدا تعريفها هو ما نقله الصحابي من قوله عليه السلام، والسنة الفعلية ما نقلوه عنه صلى الله عليه وآله وسلم فعلا. أما السنة التقريرية فهو ما نقلوه عن بعضهم وليس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن رسول الله رأى ذلك الفعل وسكت عنه. هذا السكوت ليس من قوله عليه السلام وليس من فعله، وإنما من إقراره. ومن هنا ينبعث في نفسي أن ألفت النظر إلى أهمية هذه الضميمة التي نحن ندندن حولها في مثل هذه المناسبة، وهي أنه لا يكفي لأي جماعة إسلامية تنتمي بحق إلى العمل بالكتاب والسنة، لا يكفيهم أن يقتصروا على فهم الإسلام بناء على الكتاب والسنة فقط، بل لابد أيضا من معرفة تطبيق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه السنة. وهناك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا يمكن بها تقريب أهمية هذه الضميمة، وقد ذكرت في بعض المحاضرات أو الأجوبة نماذج منها. والآن يحضرني مثال آخر، ألا وهو ما جاء في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من أكثر من طريق واحد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه أن يسووا الصفوف إذا قاموا إلى الصلاة، قال النعمان بن بشير وغيره: فكنا أو كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. هذا فعل وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تطبيقا منهم لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية الصفوف. ومما لا شك فيه ولا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يخفى عليه ما فعله أصحابه من خلفه من ورائه وهم يصلون مقتدين به. لا يمكن أن يخفى هذا الرص الذي طبقه أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم تنفيذا لأمره بتسوية الصفوف والتراص في الصفوف. ذلك لأن من خصوصياته عليه السلام ومعجزاته أنه كان وهو في صلاته يرى من خلفه كما يرى من أمامه، فلو أن هذه التسوية بهذا التراص، رص الأقدام ورص المناكب، لم يكن مشروعا لكان تكلفا، ولو كان تكلفا لنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، لأن هناك حديثا صحيحا أنه عليه السلام نهى عن التكلف. وإن قيل إنه من الممكن أن يخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنا أقول باب الإمكان واسع جدا، لكن ما نحن فيه ليس من هذا الباب لسببين اثنين ذكرت أحدهما آنفا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، والسبب الثاني وهو الأهم أنه إن فرض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشهد هذا الأمر الذي فعله أصحابه خلفه في الصلاة، فرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فما قلناه آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس له من الوظيفة إلا التبليغ عن الله عز وجل، فبالأولى والأحرى أن يقال ذلك عن رب الرسول تبارك وتعالى، فيقال إذا كان ربنا عز وجل كما أشرنا إليه آنفا اقتباسا من القرآن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وكان الله عز وجل لا يريد أن يشرع لعباد المؤمنين هذا التراص في الصفوف، لا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينهاهم عن هذا التكلف. إذن لا ينبغي أن يتصور المسلم سكوته عليه السلام عن شيء إلا وربنا عز وجل مطلع عليه، وبالتالي إقرار الله لنبيه على هذا هو تشريع. من هنا نتوصل إلى الإشارة إلى بعض المسائل التي جرى الخلاف فيها قديما في بعض الأحكام الفقهية بين الحنفية والشافعية، حيث إن أحد الفريقين يحتج بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيرد الآخر بأن هذا الذي وقع ليس فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه حتى يقال إنه طلع فأقر. بما سبق من الكلام يرد على هذا الرد من بعض المذهبيين. أضرب لكم مثلا أو أكثر، جاء في صحيح البخاري أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم ينطلق إلى قبيلته فيصلي بهم الصلاة نفسها. يقول راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: هي له نافلة وهي لهم فريضة. فاستدل بعض الأئمة المتقدمين بهذا الحديث على جواز صلاة المفترض وراء المتنفل، فرد ذلك بعض المذهبيين بأن هذا لا حجة فيه، لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أن معاذا بعد أن يصلي خلفه يعود إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة، هي له نافلة وهي لهم فريضة. أظنكم الآن تعرفون الجواب، لأننا نقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم حقيقة أن معاذا كان يعيد هذه الصلاة تنفلا، فربنا عز وجل كما قلنا آنفا يعلم السر وأخفى، فلو كان فعل معاذ غير مشروع لا جاء الحكم من السماء ببيان عدم شرعيته. ومثال آخر ونقتصر به وأعدد الأمثلة لأهمية هذه الملاحظة والتي قلما نجدها فصيحة مبينة في كتب العلماء. جاء في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرها من كتب السنة عن جابر أيضا رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة أصبنا فيها امرأة من المشركين، أي قتلناها. وهنا جملة معترضة أرجو أن تكون قصيرة. لا يخالف هذا الحديث الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، لأن النهي محله في مكان، وهذا القتل الذي ذكر في حديث جابر له محل آخر. النهي ينصب على قتل النساء التي لم يشتركن في قتال المسلمين، والقرينة على ذلك والصبيان، لأن الصبيان ليسوا من المقاتلة. وعلى هذا فقول جابر رضي الله تعالى عنه: أصبنا فيها في تلك الغزوة امرأة من المشركين، يعني أنها كانت من المقاتلة. قال: وكان زوجها غائبا، فلما رجع وأخبر الخبر حلف أن لا يدخل القرية إلا بعد أن يثأر لها ثأرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتتبع آثار الصحابة، ومعلوم أن العرب كانت عندهم هذه المعرفة، تتبع الآثار التي بها وصلوا إلى اكتشاف مأوى الرسول في الغار يوم عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة. فالأثر دلهم أن الرسول عليه السلام وصل إلى هذا المكان، لأنه انقطع الأثر، لكنهم أعمى الله بصرهم فلم يروا الرسول عليه السلام وصاحبه في الغار، بينما صاحبه رأى أقدام المشركين، فخشي ليس على نفسه، خشي على نبيه، فقال لا تحزن إن الله معنا. وهنا لابد من التذكير بأن ما يذكر في بعض كتب الحديث وفي كتب السيرة أن الذي صرف كفار قريش بعد أن هداهم تتبعهم للأثر إلى أن المطلوبون أو المطلوبين هما في الغار، زعموا بأنهم رأوا الحمامة قد عششت وباضت، والعنكبوت أيضا نسج خيوطه، فقالوا لا يمكن أن يكون في الغار هنا أحد، فانصرفوا. هذا لم يصح على طريقة أهل الحديث، لم يصح أولا. ثم هناك رواية قوية بأن الله عز وجل أمر ملكا بأن يغطي بجناحه فم الغار، ولذلك لم يروا. فالشاهد أن ذلك المشرك تتبع آثار الجيش الغازي لتلك القرية، فوصل إلى المكان الذي كان قد أدركهم المساء، فنزلوا في واد، وحسب النظام العسكري النبوي قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يكلؤنا الليلة، فقام رجلان من الأنصار شابان، أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج، فقال نحن يا رسول الله. قال لهما كونا على فم الشعب، فانطلقا والمشرك يراقبهما يريد أن يستغل الفرصة للوفاء بنذره أن يأخذ بثأر زوجه. ولما وصل إلى المكان الذي هو موضع حراسة الجيش النائم، اتفق على أن يتناوب الحراسة، هذا يحرس نصف الليل بينما الآخر ينام، ثم يتبادلان. ثم بدأ للحارس الذي قام منتصبا، بدأ له أن يجمع بين عبادتين في وقت واحد، عبادة الحراسة وعبادة الصلاة في الليل الهادي، فقام يصلي. وهنا اغتنم الفرصة المشرك الذي كان مختبئا وراء صخرة، فرماه بحربة فوضعها في ساقه، فما كان منه إلا أن رماها أرضا والدماء تسيل منه. ولما رأى المشرك أن هدفه لا يزال منتصبا، وهذا يشعر بأنه لا يزال حيا، رماه بالحربة الثانية فوضعها في ساقه، وهكذا ثلاث حراب ويصيب الهدف. ومن دقة تعبير جابر يقول وضعها، والوضع عادة يكون باليد، لكن هذا كناية لدقة الإصابة للهدف، فكأنه يضع الحربة وضعا بيده. ومع ذلك فذلك الصحابي الجليل مستمر في صلاته لا يقطعها، والدماء تسيل منه. حتى صلى ركعتين ثم إما أنه أيقظ صاحبه وإما هو استيقظ، فلما رأى ما بصاحبه من الدماء هاله الأمر وسأله عن السبب، فقال: والذي نفسي بيده لقد كنت في سورة أقرأها ولولا أني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها. أي تذكر وهو يصلي بأنه في وظيفة أمره الرسول أن يقوم بها وهي حراسة الجيش النائم، فلو أنه استمر في الصلاة وقد راق له الاستمرار في هذه الصلاة لحلاوة المناجاة بين يدي الله عز وجل، لولا أنه خشي أنه إن استمر في الصلاة واستمر المشرك في رميه أن يكون هلاكه في هذه الصلاة فتضيع الوظيفة، فربما يهاجم العدو المسلمين، ولذلك هو قنع من الصلاة بركعتين، ولم يقنع بذلك خوفا من الهلاك، لا، وإنما خوفا من هلاك الصحابة فيما إذا هو مات وغدر بهم العدو. إلى هنا تنتهي القصة، والشاهد منها أن بعض الأئمة يحتجون بحق بأن الدم لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان ناقضا لما استمر هذا الرجل في الصلاة، فيرد المخالف ويقول: هذا تصرف شخصي منه. يقول للمردود عليهم: نعم، لكن هذا هو من أصحاب الرسول عليه السلام. ويجيبون فيقولون: ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك. هنا الشاهد، نحن نجيب بجوابين اثنين على نحو ما سبق من الجواب عن قصة معاذ رضي الله عنه، ولكن هنا في شيء أقوى في أحد الجوابين مما سبق، وذلك هذا موظف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لوظيفة فيصاب بهذه الجراحات، وفي حال من العبادة والصفاء النفسي، هل يمكن هذا أن يخفى على قائد الجيش لو كان قائدا عاديا؟ فكيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستبعد جدا 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 أن يخفى وضع هذا الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الراجح أنه عليه السلام اطلع على واقع هذا الإنسان، وبناء على ذلك لو كان خروج الدم ناقضا لا بين ذلك، لما هو معلوم من أصول الفقه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن استمر المخالف في المكابرة وفي الدعاء لا ما في نص أن الرسول اطلع، نقول له: حسبك أن رب الرسول اطلع، وهذا لا يمكن إنكاره، فإذ لم ينزل شرع يبين أن خروج الدم ناقض الوضوء كانت القصة حجة لمن يحتج بها على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. الشاهد من هذا ومن ذاك أن فهم الإسلام فهما صحيحا لا سبيل إليه إلا بمعرفة سيرة الصحابة وتطبيقهم لهذا الإسلام العظيم الذي تلقوه عنه صلى الله عليه وسلم، إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره. لذلك نعتقد جازمين أن كل جماعة لا تقوم قائمتها على هذا الأساس من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح دراسة واسعة جدا محيطة بكل أحكام الإسلام كبيرها وصغيرها أصولها وفروعها، فليست هذه الجماعة من الفرقة الناجية ومن التي تسير على الصراط المستقيم الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. وإذا فرضنا أن هناك جماعات متفرقة في البلاد الإسلامية على هذا المنهج، فهذه ليست أحزابا وإنما هي جماعة واحدة ومنهجها منهج واحد وطريقها طريق واحد، فتفرقهم في البلاد ليس تفرقا فكريا عقديا منهجيا، وإنما هو تفرق بتفرقهم في البلاد، بخلاف الجماعات والأحزاب التي تكون في بلد واحد ومع ذلك فكل حزب بما لديهم فرحون. هذه الأحزاب لا نعتقد أنها على الصراط المستقيم، بل نجزم بأنها على تلك الطرق التي على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه، ولعل في هذا جوابا لما سبق. لهذا الشريط لأنه ما أدري ماذا أقول، يلتقي معك أو تلتقي معه، وسواء كان هذا أو ذاك، المهم أن نعرف الجواب عن الحديث الذي أنت جنحت إليه آنفا.
ومثل ذلك وإن كان فيه فارق، بعض الشباب ينكر على من يقوم للقادم، فإذا كنا في مجلس وقدم أحد فقمنا للسلام عليه أنكر ذلك وذكر الحديث الوارد فيه. ومع أن هذه المسألة وإن كنت لا أقول إنها موضع اتفاق، لكن الأقرب أنه يجوز إلى ما كان هذا إن كان هذا على سبيل الإكرام للقادم. ويعجبني في هذا المجال فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وقد سئل عن المسألة فقال إن هذا من مكارم الأخلاق، فما دامت عادة أهل البلد القيام للقادم لمصافحته والترحيب فيه وعرض المجلس الذي أنت فيه عليه، يعني تفضل في مكاني، فهذا من مكارم الأخلاق التي لا يظهر والله تعالى أعلم مانع منها.
اسمح لي شيخنا قبل، لأنه أنا الآن هيك دخلنا مثل ما بقولوها في التسجيل يعني
بدون مقدمة. أيوة. شو بتريد؟
بدنا مقدمة شيخنا أوضحها أنا قبل هذا، يعني في التسجيل عندي لما الآن ببدأ التصبيط، يعني بناء على الكلام اللي انتم تحدثتوا ممكن مع بعضكم الآن في السيارة موجز يكون مسجل عندي، بعدين هذا استمعنا إليه.
على كل حال الأخ أبو حذيفة هو هذا الحديث كان من أجله الذي كان أنا عرفتك هنا قفزت إلى لعلك من أهل الخطوة بقى. أنت سمعت الشريط؟
سمعت.
طيب وفهمته؟
تقريبا.
أنا أريد تحديدا.
أنا فهمت.
فهمت؟
أين؟
تحديدا.
أين؟ تحديدا.
إيش رأيك فيه؟
في ظني جعل القيام من باب العادة أكثر من هو من باب الشرع.
السؤال إيش رأيك في أصاب أم أخطأ؟
على ما حسب ما أعرف أنه أخطأ.
يا أخي كل واحد بيتكلم حسب ما يعرف.
أي نعم أنه أخطأ.
ما أدري لماذا الناس بيعملوا الركيزة هي.
أي نعم.
يعني دائما لما بنسأل الشخص عن رأيه بيقول حسب ما أعلم، لكان حسب ما أعلم أنا هو المتكلم، حسب ما يعلم هو. فإذا ترى أن الرأي هو صواب،
غير صواب،
غير صواب.
أي نعم.
طيب ألا يلتقي هذا مع حديثك؟
إنه جعلها عادة شيخ، القيام جعلها على حسب
ما تعرض عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي جعله عادة؟ ما هو الشيء الذي جعله عادة؟
جعل القيام للقادم جعل عادة على حسب ما تعرف عليه أهل ذلك البلد.
حسن.
أي نعم.
فأنت ماذا تريد؟
أنها تقيد بقيود.
يعني ما يقابل العادة، يقابل العادة العبادة.
أي نعم.
فهل تريد أن تجعلها عبادة؟
قد يكون في قيام لشخص.
لا بلاش قد، لأنه قد تقابل بقد أخرى،
ليس على إطلاق.
يعني
إذن
يعني مثار للتشكيك في الموضوع.
أي نعم.
أحد شيئين، هو قال عادي، فأنت قلت أنه في وجهة نظرك أخطأ، فيقابل كون عادي عبادة.
أي نعم.
هل أنت تريد أن تقول إن القيام القادم عبادة؟
لا، ليس على إطلاق
يا أخي. إذن أفهم من كلامك عبادة لكن بقيد.
بقيد. أي نعم.
فهي إذن عبادة
مقيدة.
أنا قلت لك هذا.
أي نعم.
يعني قبل كل شيء نريد أن نفهم في وجهة نظرك أنها عبادة.
أي نعم.
لكنها بقيد.
أي نعم.
ترى هو يطلق هذه العادة ولا يضع لها أيضا بعض القيود؟ ولا بد.
على حسب ما سمعنا ما قيدها.
لا صح، على حسب، لكن
اين
المفروض انه ما في شيء هيك عايم مطلق.
آه.
طيب المهم هلا نتفاهم معك في الموضوع. ما هو الدليل على كون هذا الشيء عبادة ثم نسمع منك القيد؟
نهي النبي عليه الصلاة والسلام.
نهي النبي، نحن نقول ما هو الدليل على كون هذا الشيء عبادة ثم نسمع منك القيد الذي تريد أن تقيده.
أنا أقصد عدم القيام شيخنا، مش القيام نفسه.
عجيب.
إذا أنا فهمتك خطأ.
خير.
ليس مجرد القيام عبادة، لا ما أقول بهذا أبدا.
إذن
لا ما أقول بهذا أنها عبادة، أما أنا قلت بعدم القيام، بعدم القيام للنهي الوارد في ذلك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كان من شخص فيه كبر فقد نهينا على أن نقوم له. أين
نعم نعم.
هذا فهمي، ممكن فهمتك خاطئ إن شاء الله.
بيجوز.
أين نعم.
بيجوز، لكني أقول أنت بادرتنا بحديث قوموا.
أين
نعم. هذا ماذا يفيد؟
الأمر.
طيب عبادة ولا عادة؟ يا الله يا كريم.
أتوقع.
على كل حال.
أي نعم.
نحن ما نريد أن نخوض في هذه المسألة كثيرا لأنها بحثت كثيرا وكثيرا جدا، إنما أريد أن ألفت النظر.
أي نعم.
إلى أولا رواية الحديث ودلالة الرواية الصحيحة من الحديث. فأنت كيف تروي الحديث قوموا؟
ما أحفظ مبتدا
الحديث، ما لفظه؟
قوموا لسيدكم.
هل يختلف الأمر عندك بين قوموا لسيدكم وقوموا إلى سيدكم؟ هل فرق هناك بين هذه العبارة وبين العبارة الأخرى التي أفترضها بين قوموا لسيدكم وقوموا إلى سيدكم؟ هل تشعر معي بأن ثمة فرقا بين العبارتين؟
كأنه أي نعم يوجد ثمة فرق.
ما الفرق؟
قوموا لسيدكم أصبح القيام من أجل السيد.
وقوموا إلى سيدكم.
قد يكون لأمر آخر غير القيام بمعاومة هذا السيد.
أحسن.
أين؟
فإذا كان الحديث قوموا إلى سيدكم، فهل له علاقة بالقيام المبحوث فيه الآن؟
أي نعم. لا لا، إذا على الرواية إلى، لا ليس له علاقة بالقيام.
وإيش رأيك حينئذ الحديث هكذا؟
أي نعم.
قوموا إلى سيدكم.
أي نعم. بارك الله.
وليس قوموا لسيدكم.
لسيدكم. أي نعم. اختلفت.
ولذلك فلا يجوز إدخال الحديث في هذا الموضوع.
أي نعم.
واضح. جزاك الله خير. ويؤكد ذلك أن الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد قوي كما يقول الحافظ ابن حجر: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. انتهت. واضح.
واضح. بارك الله فيك.
وفيك بارك.
شيخنا عليكم على
اي نعم. تبوا تسمعوا كلام سلمان ذي العودي بخصوص القيام.
قبل قليل.
ومثل ذلك وان كان فيه فارق، بعض الشباب ينكر على من يقوم للقادم، فاذا كنا في مجلس وقدم أحد فقمنا للسلام عليه أنكر ذلك وذكر الحديث الوارد فيه. ومع أن هذه المسألة وإن كنت لا أقول إنها موضع اتفاق، لكن الأقرب أنه يجوز إلى ما كان هذا إن كان هذا على سبيل الإكرام للقادم. ويعجبني في هذا المجال فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وقد سئل عن المسألة فقال إن هذا من مكارم الأخلاق. فما دامت عادة أهل البلد القيام للقادم لمصافحته والترحيب فيه وعرض المجلس الذي أنت فيه عليه، يعني تفضل في مكاني، فهذا من مكارم الأخلاق التي لا يظهر والله تعالى أعلم مانع منها. وإن كان المثال الأخير،
أنا أرى أن الرجل يعني يريد أن يساير المجتمع الذي يعيش فيه ولا يريد أن يصلح، لا يريد أن يحيي السنة،
لا يريد أن أقول أن أريد الإصلاح ما استطاع.
هذا
هو. أنا شيخنا مهمة جدا في خلاف الإخوة معهم، يعني أحيانا الأمور تعرف بالثمار،
التساهل
من جهة، ومن جهة أخرى الصبغة العامة التي يصبغون بها مجالسهم ومن حولهم. يعني هذان أمران في ظني من أهم الأمور، هي خفية يعني لا تستطيع أن تمسك عليهم مماسك، يعني مثل أن تقول نقطة أو اثنتين أو ثلاثة، وهذا ظهر جليا البارحة في الجلسة ومن خلال كلام الأخ خالد. لكن سبحان الله كما تفضلتم من ثمارهم تعرفهم، يعني هذه هي نقطة مهمة.
نعم. فأنا أقول أن الرجل إذا كان مما يهمه أن يحقق مسألة تناسب ما عنده حقق فيها واجتهد فيها، أما إذا كانت المسألة على خلاف ذلك ولا يناسبه حسب مخطط العام أن يتخذ منها موقفا واضحا مبينا في السنة، فهو يميع القول فيها ويضيعه. هو كلامه في مسألة القيام يقول إذا كانت العادة في البلد القيام من أجل الإكرام فهذا من مكارم الأخلاق، ويحتج بكلام الشيخ ابن باز جزاه الله خيرا. ونحن نقول بهذه المناسبة ما يروى عن إمام مالك وهو المشهور، وروي عن ابن عباس أيضا، ما منا من أحد إلا رد ورد عليه. نحن الآن ننطلق من قاعدتنا السلفية التي ندندن دائما، واليوم كنا في هذا الحديث، أنه لا يكفي للدعاة إلى الكتاب والسنة أن يقتصروا في دعوتهم على الكتاب والسنة، بل لابد لهم من أن يضموا إلى ذلك ضميمة وعلى منهج السلف الصالح. ذلك لأنه لا يستطيع أحد أن يجادل في أن أفضل الأجيال الإسلامية إنما هو الجيل الأول ثم الثاني ثم الثالث. ذلك لأن هذا الجيل الأول تميز بلقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه منه الأحكام الشرعية مباشرة ومطبقة عمليا. فالآن نحن نقول بقول العلماء: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ترى اعتياد إكرام الداخل بالقيام هل هو الأفضل أم الأفضل ما كان عليه الجيل الأول، بل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ لا أحد يستطيع أن يجادل أيضا فيقول لا، المسألة هذه تختلف باختلاف العادات والأذواق وما شابه ذلك. فنحن نعود إلى القاعدة: وكل خير في اتباع من سلف. هذا أولا. وثانيا، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى رجل من بين من يجب احترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم بالوسيلة المشروعة. فهل كان أصحابه عليه الصلاة والسلام يكرمونه بوسيلة القيام له؟ الجواب أيضا لا. وهو يعلم هذه الأشياء بلا شك، لأنه لا نستطيع أن نفترض أنه لم يمر بكتب السنة الستة على الأقل، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس أشد النهي أن يقبلوا هذا القيام المعتاد، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وعلى ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أصحابه ما يقوم له أحد، ولقد كان هو أولى من كل الناس الذين يتصور أنهم يعظمون ويكرمون بالقيام. كان عليه السلام بمثل هذا القيام أولى، مع ذلك ما كانوا يقومون له. لماذا؟ لأن العادة كما يشعر هو، لأن العادة لم تكن يومئذ أن يقوم الناس لعظمائهم، لا، العادة كانت على العكس تماما. ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام أشد النهي في الحديث السابق ذكره: من أحب يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذن كانت العادة يومئذ هو القيام. فما قال الرسول عليه السلام أن هذه عادة وهذه وسيلة للاحترام والإكرام للداخل وللسلام عليه كما يقول هو في اللفظ، بل عليه الصلاة والسلام لم يرضى هذا القيام لنفسه هو، ليس كما يقولون من باب التواضع، لأن هذا قد يقال فيما هو أهم من ذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام، فيتأوله المبتدعة والخلف الطالح، يتأولونه بخلاف ما إليه رمى النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا مثلا الحديث المتفق على صحته: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تجد شاعرهم البوصيري الذي يتقربون إلى الله بتلاوة بردته، وفيها دع ما ادعته النصارى في نبيهم، إيش بعدين؟ واحكم بما شئت فيه واحتكمي، واحتكمي، دع ما ادعته النصارى في نبيهم. ماذا قالت النصارى؟ عيسى ابن الله. إذن أنت لا تقول محمد ابن الله، وما دون ذلك قل ما شئت. الرسول يقول: إنما أنا عبد، لا تطروني، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذا فسر الحديث بتفسير البوصيري، إذا صح التعبير، بطل قوله عليه السلام: وحاشا أن يبطل قولوا عبد الله ورسول. هذا أولا. وثانيا، لقد ترجم علماء الحديث لهذا الحديث بباب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأوردوا الحديث. فإذا فسر الحديث لا تقول محمد ابن الله وقولوا ما شئتم في مدحي، أين التواضع؟ هذا فرض، فرض على رسول الله وعلى من دونه من باب أولى، أن لا يبالغوا في إطرائه وفي مدحه، ويقول مثل ما قال النصارى في نبيهم. وإنما يصلح أن يترجم لهذا الحديث بباب تواضع الرسول إذا سد باب المدح مطلقا، ووقفنا عندما أمرنا أن نقول عبد الله ورسوله، علما أنه إذا قلنا عبد الله ورسوله فيه بالغ الثناء على الرسول عليه السلام، لأنه لولا ذلك ما اصطفاه عبدا ورسولا. فنعود إلى ما كنا في صدده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أصحابه لا يقومون له، كما يقول أنس بن مالك: لماذا؟ يرحمك الله، قال: لما يعلمون من كراهيته لذلك. إلى إذن رسول الله كان يكره هذا القيام، فكيف يجوز لمسلم أن يتغاضى عن عمل السلف أولا مع نبيهم وهو سيدهم وسيد البشر جميعا، فلا يتخذون هذه الوسيلة إكراما له، وهو أحق من يستحق هذا الإكرام بهذه الوسيلة لو كانت مشروعة. ثانيا، لماذا نغض النظر عن العلة التي نقلها لنا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أنس بن مالك؟ لأنه هو الذي روى لنا هذا الحديث معللا بهذه العلة، فقال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. انظر الآن كيف نفى هنا ما أثبت آنفا خطأ في حديث قوموا لسيدكم. لا، هم ما كانوا يقومون، ما كانوا يقومون له، أما كانوا يقومون إليه، لأن القيام إليه يكون لخدمته، لإعانته، إلى آخره، كما لاحظت في نفسك آنفا. ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهية لذلك. الآن الفطرة، الفطرة
فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها أولا، والفطرة المشتقات من مشكاة النبوة والرسالة ثانيا. ترى أتكره هذا القيام أم تستحبه؟ لا شك أن هذه الفطرة فطرة التي فطر الله الناس عليها أولا، لا يمكن أن تكره أن تستحب ما كرهه عليه السلام. الفطرة التي تلقيناها من سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن للمحبين له أن يخالفوه في ذلك. فإذا هذا القيام لا يجوز اعتباره أداة احترام ما دام أنها لم تعتبر كذلك في العصر الأول الأنور. هذا من حيث الرواية ومن حيث الفقه والدراية، وكما يزعمون من حيث ما يدندنون اليوم ويبالغون فيه ويسمونه بفقه الواقع. ترى هل درسوا أثر اعتياد هذا القيام وتأثيره في واقع الناس أم لا؟ ظني أنهم ضربوا عن ذلك صفحا. لقد عرف كل الناس الذين يدرسون واقع الناس في كل عصر وفي كل مصر، لقد عرفوا أن هذا القيام أولا هي وسيلة نفاق اجتماعي وليس وسيلة إكرام، بدليل أن المسلم الصالح الدين إذا دخل المجلس لا أحد يقوم له ولا أحد يأبه له، على العكس من ذلك إذا كان هناك شخص وجيه وقد يكون من فساق القوم فتجد الناس يقومون له قيامة. إيش هذا القيام؟ يقول لك هذا عادي من باب الإكرام. لماذا لا تكون هذه العادة شاملة لكل مسلم سواء كان ذا جاه أو ليس كذلك؟
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
لماذا لا تكون هذه العادة شاملة لكل مسلم سواء كان ذا جاه أو ليس كذلك؟ فإذا هذا ليس وسيلة إكرام وإنما هي وسيلة رياء ونفاق. ففي أي مجتمع شاع فيه النفاق بكل أشكاله وأنواعه وأساليبه هو هذا الذي يشيع فيه مثل هذه الوسيلة، ثم تسمى لتسليكها ولتبريرها وتسويغها تسمى دعادة من أجل إيش؟ الإكرام والاحترام. هذا شيء. شيء ثاني، حينما تسري هذه